أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله في ألفاظ مختلفة نقلت عنه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. وبحسب لفظ مسلم بن الحجاج: من فل يد طاعة وخرج على إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة ميلادي الإمامين الهمامين الإمام الباقر والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مقام مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام، وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. موضوعنا بعنوان الإمامة وظهور مرضاة الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. وكلامنا حول هذا الموضوع سوف يكون ضمن نقاط. النقطة الأولى في بيان المثاب والمقبول في عمله في القرآن الكريم. إذا لاحظنا آيات القرآن الكريم نجد أن الآيات المباركة التي تعرضت لجزاء الأعمال تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: الآيات التي دلت على أن الله تبارك وتعالى يجازي من عمل خيرا خيرا مطلقا، سواء كان مسلما أو لم يكن، وسواء كان مؤمنا أو لم يكن. ومن هذا القسم قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الآية بمقتضى إطلاقها تدل على أن الله تبارك وتعالى يجازي من يعمل خيرا، فإن المقصود من فمن يعمل يعني من يعمل خيرا، هذا إطلاق غير مقصود. المقصود من يعمل الخير، فمن يعمل خيرا. هذا هو المقصود. فمن يعمل خيرا يجازيه الله تبارك وتعالى. وليس المقصود من يعمل مثقال ذرة ولو كانت شر يجازيه الباري تبارك وتعالى بالخير. فمن يعمل مثقال ذرة من الخير خيرا يرى. وهذا اللسان لسان مطلق، من يعمل سواء كان مسلما أو لم يكن، سواء كان مؤمنا أو لم يكن. هذا هو القسم الأول من الآيات المباركة. القسم الثاني، تلك الآيات التي بينت أن الله تبارك وتعالى لا يثيب في يوم القيامة إلا من كان مؤمنا. المؤمن هو الذي يتحصل على جزاء عمله في يوم القيامة، هو الذي يكون من الفائزين بثواب الله تبارك وتعالى الدائم. وأما غير المؤمن فهو في خسر أو في أسفل سافلين. ولم يتعلق الوعد الإلهي بالثواب بإثابته على طاعته. يقول تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويقول تبارك وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويقول تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله تبارك وتعالى لم يتعلق بإثابة كل عامل، وإنما بإثابة خصوص العامل الذي يوصف بعنوان الإيمان. المؤمن هو الذي وعده الله تبارك وتعالى بالثواب. مقتضى ضم القسم الثاني من الآيات إلى القسم الأول إلى الآيات المطلقة هو أن نتصرف في المراد من قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بأن نقول إما من هذه لا يقصد منها كل عامل، وإنما خصوص العامل المؤمن. فمن يعمل وكان مؤمنا مثقال ذرة خيرا يرى. أو نتصرف في المقصود من كلمة خير في آخر الآية خيرا يرى، فنقول المقصود هنا بالخير ما لا يشمل ثواب الآخرة. من يعمل عملا حسنا يجازيه الله تبارك وتعالى خير، وذلك الخير قد يكون رزقا في الدنيا، سمعة حسنة في الدنيا، ولا يكون ثواب الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، لا يكون الجنة، لا يكون المغفرة والأجر العظيم في تلك الدار إلا إذا كان العامل مؤمن. النقطة الثانية هي في إثبات أن من أركان الإيمان الذي هو مناط الثواب والجزاء وتعلق الوعد الإلهي بالجنة في يوم القيامة إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ويدل على ذلك أدلة متعددة. الدليل الأول إجماع علمائنا، فإن علماءنا اتفقت كلمتهم على أن الإمامة من أصول الدين، والمقصود بأصول الدين ليس أصول الإسلام بمعنى أن من لم يؤمن بالإمامة يكون كافراً، من لم يؤمن بالإمامة لا يكون كافراً عند علمائنا المعاصرين. الإمامة ليست أصلاً من أصول الإسلام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وجرت المناكح وعلى ظاهره عامة الناس. إذا قال علماؤنا الإمامة من أصول الدين لا يقصدون من أصول الإسلام بمعنى أن من أنكر الإمامة يكون كافراً. نحن لسنا تكفيريين، لا نكفر من خالفنا في الاعتقاد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. المقصود بالدين في أصول الدين الإيمان والجزاء في يوم القيامة. أنت تقول مالك يوم الدين، ما المقصود من يوم الدين؟ يعني يوم الجزاء. الدين يأتي بمعنى الجزاء في المثل المعروف كما تدين تدان، يعني جزاؤك من جنس عملك. الإمام أصلا من أصول الدين، يعني أصلا من أصول الإيمان. غير المعتقد بالإمامة ليس مؤمنا، وبالتالي لا يكون مشمولا بوعد الله تبارك وتعالى بالثواب في يوم القيامة. وعلماؤنا اتفقت كلمتهم على أن الإمامة أصل من أصول الدين بهذا المعنى. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البحار يقول ما اتفقت عليه الفرقة المحقة من كون الإمامة من أصول الدين. السيد شرف الدين رحمة الله تعالى عليه يقول ولاية أمير المؤمنين عليه السلام من أصول الدين، وعلى ذلك الإمامية كافة. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه توفي سنة 726، عنده كتاب معروف مشهور يسمى بالباب الحادي عشر، كتبه في أصول الدين. في بدايته يقول في ما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين، ثم ذكر الأصول التي يجب على عامة المكلفين الاعتقاد بها، وذكر الأصل الرابع منها وهو إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب من نهاية القرن السابع أو قل من بداية القرن الثامن إلى الآن يعتبر كتاب درسي في الحوزة، وجميع العلماء درسوا هذا الكتاب، ولجملة من العلماء تعليقات متعددة على هذا الكتاب، ولم يستدرك إلى الآن عالم واحد على عبارة العلامة الحلي، لم يستشكل عليه لماذا جعلت الإمامة من أصول الدين. كل العلماء من القرن الثامن، بداية القرن الثامن إلى الآن، لم يعترض واحد منهم على عده للإمامة من أصول الدين، مع أنهم درسوا هذا الكتاب ودرسوه، وبعضهم كتب شرحا أو كتب تعليقا على هذا الكتاب. هذا ما يكشف عن وجود إجماع ووضوح على أن الإمامة في مذهبنا من أصول الدين وليست من فروعه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو أن هنالك جملة من الروايات بيّنت أن الإمامة من أركان الإيمان، في معتفرة سفيان بن الصم يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان معرفة هذا الأمر. إذا أردت أن تكون مؤمنا وبالتالي إذا أردت أن تكون مشمولا بوعد الله تبارك وتعالى بالثواب الدائم في يوم القيامة لابد أن تعرف هذا الأمر. وقد استفاض عنهم أنهم قالوا صلوات الله وسلامه عليهم: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. الدليل الثالث هو أن هنالك روايات متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تدل على أن من لم يعرف إمامه أو من لم يكن له إمام من الله تبارك وتعالى مات ميتة جاهلية. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والميتة الجاهلية لا تجتمع مع الإمام. الدليل الرابع على أن الإمامة من أصول الدين أدلة متعددة دلت على أن من آمن بإمامة أهل البيت واتبعهم فهو مهتدي، ومن لم يتبعهم فهو ضال. في حديث الثقلين يقول صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. من اتبعهم كان مهتدي، ومن لم يتبعهم كان ضالا. والقرآن الكريم يقول: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ابن أبي عفور يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس له إمام ميتته ميتة جاهلية. ما المقصود من ذلك؟ يموت كافر خارج عن الإسلام؟ فقال له عليه السلام: يموت ميتة ضلال، يموت ضالا. الدليل الخامس، روايات كثيرة يا إخوان متواترة تدل على أن إمامتهم شرط قبول الأعمال. من لم يؤمن بهم لا ينظر الباري تبارك وتعالى إلى عمله. فالرواية: من دان الله تبارك وتعالى بعبادة يجهد فيها نفسه وليس له إمام من الله تبارك وتعالى فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير. هذه الأدلة وغيرها من الأدلة الكثير تثبت هذه الحقيقة، وهي أن إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من أركان الدين وأصول الإيمان. من لم يؤمن بإمامتهم فهو ليس مؤمنا مشمولا بوعد الله تبارك وتعالى بالثواب في يوم القيامة. طبعا نحن كما أسلفت سابقا لا نكفر من لم يؤمن بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما أننا لا نحكم بهلاك وعذاب من لم يؤمن بإمامتهم مطلقا. من لم يؤمن بإمامتهم تارة يكون معاند وتارة يكون جاهل مقصر بإمكانه أن يحصل الحق والحقيقة ولكنه مقصر، وتارة يكون قاصر جاهل معذور. الجاهل المعذور نرجو له الخير كما نرجو الخير لأنفسنا، ولا نحكم على إخواننا في الإسلام الذين يختلفون معنا في أصل الإمامة بأنهم مطلقاً من المعاندين أو من الجاهلين المقصرين. نحتمل فيهم القصور ونفتح لهم باب العذر عند الله تبارك وتعالى. النقطة الثالثة وأختم بها هي في دفع شبهة أثارها بعض المتحدثين. بلغني مقطع فيديو لرجل ينتسب إلى الحوزة ويوصف بأنه علامة، وسمعته في هذا المقطع يذكر أمرين التفتوا. الأمر الأول يقول: نحن لا يمكن أن نقبل الرواية التي دلت على أن الله تبارك وتعالى يأمر الخلائق في يوم القيامة بأن يغضوا أبصارهم، بأن يغضوا أبصارهم حتى تجوز الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. يقول هذه الرواية تتنافى مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه قال: وغدا حساب بلا عمل. فإن هذه الرواية تدل على أن الإنسان في يوم القيامة لا يكلف، فقط يحاسب. هذا يتنافى مع ما دل على أن الله تبارك وتعالى يأمر كل الخلائق أن يغضوا أبصارهم لكي تمر الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الذي ذكره هذا المتحدث أولا يلاحظ عليه أنه لو سلمنا بأن رواية وغدا حساب بلا عمل رواية صحيحة سندا، فإن دلالة هذه الرواية على أنه لا يوجد تكليف في يوم القيامة دلالة إطلاقية، والدلالة الإطلاقية عند العلماء دلالة ظنية، والأعلام عندهم بحث معروف في الحوزة العلمية. الظن هل هو حجة في غير الأحكام الشرعية أم لا؟ في الأحكام الشرعية إذا وردت رواية ظنية تدل على وجوب سجود السهو في مورد من الموارد، هنا قالوا العلماء الظن حجة. أما إذا دلت رواية ظنية على إثبات مسألة ترتبط بالعقيدة أو مسألة معرفية ترتبط بأحوال يوم القيامة مثلا، فهل الظن حجة وبالتالي تكون هذه الرواية الظنية حجة أم لا؟ وجملة من كبار علمائنا قالوا: الظن في غير الأحكام الشرعية ليس بحجة. على هذا المبنى هذه الرواية لا تكون معتبرة، وغدا حساب بلا عمل في إثبات نفي الحساب مطلقا في تلك النشأة، هذا أولا. وثانيا هناك قاعدة معروفة تقول: كل عام قابل للتخصيص. رواية وغدا حساب بلا عمل مطلقة، هذه الرواية تقبل التخصيص، وقد خصصت بجملة من الروايات. عندنا روايات مثلا دلت على أن المستضعف الذي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى لقصور كالمجنون مثلا في يوم القيامة لا يعذبه الله تبارك وتعالى، لأنه لم يلقي عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وأيضا الباري تبارك وتعالى لا يدخله الجنة وإنما يمتحنه ويبتليه في يوم القيامة. هذا الابتلاء ضرب من ضروب التكليف، فيه تكليف. بعض الروايات تقول يضرب الباري تبارك وتعالى نارا ويقول للمستضعفين ألقوا بأنفسكم في النار، فمن يلقي بنفسه تتحول النار له بردا وسلاما، ومن يعصي تذهب به خزائن جهنم إلى نار جهنم أعاذنا الله وإياكم. إذن هذه الرواية رواية مطلقة تقبل التخصيص، وقد خصصت ببعض الروايات، ومن الروايات المخصصة هذه الروايات التي تثبت أن الله تبارك وتعالى يأمر جميع الخلائق أن يغضوا أبصارهم، أن يطأطئوا رؤوسهم للصديقة صلوات الله وسلامه عليها، طأطأ كل شريف لشرفكم. الأمر الثاني الذي ذكره هذا المتحدث هو أنه لا يمكن أن نقبل الرواية التي تقول بأن الصديقة صلوات الله وسلامه عليها تلتقط شيعتها ومحبيها في يوم القيامة كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. يقول لأن هذه الرواية تصور الزهراء وكأنها فئوية حزبية تهتم فقط بجماعتها بحزبها، من كان من شيعتها تشفع له، أما من لم يكن من شيعتها فلا تشفع له، لا يهمها أمره حتى لو أخذ إلى نار جهنم. والزهراء صلوات الله وسلامه عليه أعظم من ذلك. وهذا الكلام غير صحيح. أولاً فلأن القرآن الكريم ميز العباد في يوم القيامة، قسم العباد إلى خير البرية وإلى شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. في الروايات المعتبرة من كتب العامة ومن كتب الخاصة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله خير البرية أنت وشيعتك يا علي في يوم القيامة. هل نقول القرآن الكريم إقصائي فئوي يهتم فقط بحزبه وليس عليه من غير حزبه؟ ماذا يقول هذا المتكلم مع الآيات التي تصنف الناس في يوم القيامة إلى من هو في أسفل سافلين ومن هو في أعلى عليين؟ هل سيرفض القرآن الكريم كما يرفض هذه الرواية؟ يطبق أهواءه وما تميل إليه نفسه ويرفض القرآن الكريم تحت هذه الذريعة؟ وثانياً يلاحظ عليه أن ما تقوم به الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في يوم القيامة ضرب من ضروب الشفاعة. الزهراء إذا التقطت شيعتها في الواقع هي تشفع في شيعتها، فطمت وتفطم شيعتها يوم القيامة من نار جهنم. والقرآن الكريم يقول الشفاعة في يوم القيامة ليست ثابتة لكل إنسان وإنما لخصوص المرضي من قبل الله تبارك وتعالى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. القرآن الكريم موافق لمدلول هذه الرواية التي تدل على أن الصديق صلوات الله وسلامه عليها لا تشفع في الخلائق مطلقا وإنما تشفع في خصوص شيعتها وشيعة أبنائها المعصومين، شيعة الإمام الباقر، شيعة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم من شيعة أهل البيت الثابتين على منهجهم والمشمولين بشفاعتهم والداخلين في زمرة المرضيين عندهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.